الله على شرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. أبو يعقوب السكاكي ألف مفتاح العلوم. مفتاح العلوم يتحدث عن موضوعات وعلوم متعددة مختلفة. القسم الثالث من مفتاح العلوم يبحث في البلاغة وتوابع البلاغة. إذن مفتاح العلوم كتاب جامع، القسم الثالث من هذا الكتاب يتحدث عن خصوص علم البلاغة وتوابع البلاغة. الخطيب القزويني اجى لخص القسم الثالث من مفتاح العلوم للسكاكي، لخص المفتاح، فسمى كتاب الخطيب القزويني سماه التلخيص، تلخيص المفتاح. اجل هذا التلخيص، تلخيص المفتاح من احسن واهذب العلوم المكتوبة أو الكتب المكتوبة المؤلفة المصنفة في علم البلاغة، لذلك صارت محور للشروح المتعددة. من أهم إن لم يكن أهم الشروح شرح التفتزاني، سعد الدين التفتزاني صاحب التهذيب، قرأنا بالحاكي. من أهم الشروح الشرح المطول، الشرح الكبير يسموه الشرح المطول للتلخيص. فإذا صار عندنا المفتاح، اختصر المفتاح إلى التلخيص من قبل الخطيب القزويني، إجل سعد الدين التفتزاني شرح التلخيص بشرح كبير، الشرح المطول. التفتزاني هو نفسه يقول هذا الشرح، هذا الشرح طلب مني بعض الفضلاء تلخيصه واختصاره، لأنهم رأوا أن المحصلين ضعفت هممهم عن تناول هذا الشرح المطول، فاختصرت المطول إلى المختصر، فصار عندنا كتاب المختصر. إذن المختصر هو في الحقيقة وصف لموصوف محذوف، يعني الشرح المختصر، المن الشرح المختصر للتلخيص. فإحنا في الحقيقة عندنا متن وعندنا شرح، متن هو التلخيص، تلخيص الخطيب القزويني للقسم الثالث من المفتاح، مفتاح العلوم. الماتن هو الخطيب القزويني، شارحنا هو التفتزاني، التفتزاني شارح التلخيص. فإحنا حينما نعبر الشارح مرادنا التفتزاني، حينما نعبر الماتن مرادنا الخطيب القزويني، أحيانا نعبر المصنف. الكتب اللي مؤلفة، الكتب المؤلفة في علم البلاغة على قسمين أو مدرستين. المدارس اللي تبحث في البلاغة اثنين، مدرسة أدبية ومدرسة نقول عنها منطقية فلسفية، تبحث في نفس علوم البلاغة، المواد واحدة، المبحوث عنه واحد، لكن بطريقتين مختلفتين. طريقة تتناول المادة بطريقة أدبية محضة، الطريقة الثانية تتناولها بطريقة منطقية فلسفية. احنا شرحنا من قبيل القسم الثاني، بقبال مثلا الجواهر اللي يتناول العلوم البلاغية بطريقة أدبية محضة، وهاي مرت علينا، مو جديدة اليوم، مو اليوم تمر علينا، مرت علينا أول ما أنهينا دراسة الخطر، انفتح علينا طريقين، طريق ابن عقيل وطريق ابن الناظم، وهاي المدرستين المختلفتين، واللي لكل مدرسة إيجابيات وسلبيات، ناس ترجح هاي المدرسة، ناس ترجح هاي المدرسة. على كل حال الأخوان الحاضرين درس المختصر يعني مختارين المدرسة الثانية، فيبدو يعني يجدون فائدة في المدرسة الثانية. إذن خلاصة الكلام أن إحنا عندنا متن وعندنا شرح. شرحنا للتلفزاني شرح المختصر، والمتن مالتنا هو التلخيص للخطيب القزويني. ما نقدر ندخل إحنا فعلا الآن في بعض المقدمات اللي تذكر في بقية العلوم والمصنفات، اللي هو مثلا تعريف العلم وموضوعه والفائدة منه، لأن بالحقيقة هذا الكتاب كغيره من الكتب يبحث في فنون ثلاثة، يبحث في المعاني والبيان والبديع، وكل هاي الثلاثة أو على الأقل اثنين منها علمين مختلفين. البلاغة تطلق ويراد منها علمي البيان، علمي المعاني الأول الفن الأول، والبيان الفن الثاني. البلاغة تطلق على هذين الفنين، هذين العلمين. حينما يعبرون البلاغة وتوابع البلاغة يريدون من التوابع علم البديع. فإحنا الآن ما بوسعنا أن نعرف البلاغة كمدخل وكمقدمة للدخول في هذا الكتاب، لأن البلاغة في حقيقتها علمين، لا يمكن تعريف هذين العلمين بتعريف واحد، فلا يمكن بيان أيضا الموضوع ولا بيان الفائدة. لكن هو المصنف راح يذكر، المصنف الماتن راح يذكر موضوع ومورد كل من البلاغة والفصاحة، وبعد ذلك راح يدخل في بيان علم المعاني والبيان والبديع. الحقيقة الدخول إلى كتاب المختصر إلى خصوصية، المختصر إلى خصوصية، الدخول فيه ليس كالدخول في غيره من الكتب. كتاب المختصر من الكتب المفصلية اللي أنا أقول تنقل الطالب مرحلة، تنقل الطالب من مرحلة المقدمات إلى مرحلة السطور. راح نشوف أن المختصر كتاب جامع مانع بعلوم مختلفة متعددة، راح يظهر من خلال الدرس إن شاء الله أنه يعتمد كثيرا على النحو، كل شيء يعتمد كثيرا على النحو، كما هو أصلا مادة بلاغية بيانية تبحث في علم المعاني والبيان. راح نشوف المصنف راح الشارح عفوا راح يقحم بعض المباحث الفلسفية، هذا هم علم آخر. صرف أحيانا يمر درس كامل في علم التقريب. فكتاب المختصر كتاب جامع لمجموعة علوم، ينطي للطالب فرصة في أن يستفيد من مجموع مقدماته اللي مرت عليه. طبعا حينما يجي واحد يدرس المختصر فارضين أنه على الأقل يكمل دورة منطقية وماشي شوط بالألفية، لأن يعتمد اعتماد كبير على النحو. النحو اللي يحتاجه المختصر مو مجرد أن واحد دارس قطر الندى ولو دراسة جيدة ممتاز نيك، لابد أن الواحد الطالب عنده ذوق في النحو حتى يتلقى ما يذكر في المختصر تلقي صحيح، كما بعض المطالب هي نفسها تحتاج إلى نحو بمرتبة جيدة جدا إذا مو ممتاز. أنا ببالي بعض المواضيع بعض الشواهد صعب الصراحة، يعني صعب على طالب يفهمها إذا ما عنده نحو مرتب. فالمهم يعني الطالب لابد أن يكمل دورة منطقية، يكمل يعني خطر النداء بلا إشكال، و ما في شوط بالألفية، وعنده ذوق في النحو. فقلنا الدخول إلى المختصر مو كالدخول إلى غيره من الكتب، ما بوسعنا. يعني أنا حقيقة هواي تأملت في المقدمة المناسبة، أنا ذوقي الإخوان يعلمون ذوقي على بيان المقدمات، أعتمد كثيرا على بيان المقدمات قبل بيان المطلب، حتى الطالب أولا يفهم تكتل البحث. ثانيا اذا عنده ملاحظه يعرف يصوب ملاحظته بالمكان المناسب لها وان اي المقدمات ما نسلم. اعتقد هاي طريقه ناجحه. فتاملت كثيرا في ان اجد بعض المقدمات اللي اذكرها كبدايه ما لقيت غير هاي الكلمات اللي عرضتها بخدمتكم. المهم ان المصنف راح يبين معنى البلاغه ويبين معنى الفصاحه، لكن هذا يتطلب شويه ان نسير بالماده فتندرج حتى الطالب يعرف هو الان احنا وين واقفين وين متجهين وعلى شنو قاعد نتحدث. يحتاج بعض الوقت حتى نشوف محل بحثنا شنو. الشارح تناول خطبة الماتن، تناولها بالشرح. الماتن قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على ما أنعم وعلم من البيان ما لم نعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب. قال الشارح: الحمد هو الثناء باللسان. بيان الثناء وبيان الشكر والنسبة بينهما تقدمت مرت علينا بالحاشية في خطبة الحاشية مر، احنا نذكرها هنا تبعا للمصنف تبعا للشارع. الثناء هو الذكر بالخير بخلاف النساء بتقديم النون على التاء، هو الذكر بالشر. الثناء إلى أكثر من تفسير، واحد من تفسيرات اللي احنا نذكرها الآن هو الذكر بالخير بمقابل الذكر بالشر. منه ينقدح، من هذا ينقدح أن في ذكر اللسان بالنسبة إلى الشارع بعد الثناء استدراك. الشارع قال: الحمد هو الثناء باللسان. فإذا راجعنا كتب اللغة نشوف أن المراد من الثناء هو الذكر بالخير، والذكر بالخير لابد أن يكون باللسان، فذكر اللسان بعد الثناء فيه نحو استدراك وزيادة. زائد مستدرك المصنف الشارح بعد أن ذكر الثناء المطلوب ما يذكر اللسان، لأن الثناء هو الذكر بالخير، والذكر بالخير معلوم أنه باللسان، فلا داعي إلى ذكر اللسان. هذا معنى أنه قيد مستدرك زائد لا داعي له. الجواب عن هذا أنه نسلم، هذا الإشكال نسلم معلومية كون باللسان، كون الذكر باللسان معلومية منين؟ من نفس الثناء. الثناء بنفسه يدل على أن الذكر باللسان، لكن إنما ذكره المصنف إنما ذكره الشارح ونص عليه لأجل أن يبين مورد الحمد ويفارقه عن مورد الشكر تمهيدا لبيان النسبة. الشارح يقول: نعم أنا منتفق إلى أن الثناء لا يكون إلا باللسان، لكن أنا إنما ذكرت أن الثناء باللسان ونصيت على أن الثناء هو إنما يكون باللسان. يقول هذا حتى أجعل تمهيد لبيان مورد الثناء هو اللسان، حتى أفرق عن مورد الشكر اللي راح يجي أنه لا يختص باللسان، قد يكون بالفعل وقد يكون بالجنان بالقلب، حتى أبين أن مورد الحمد يختلف عن مورد الشكر تمهيدا لبيان النسبة بينهما. يقول أنا هم ملتفت لكن إلي غرض في ذلك التنفيذ. واضح هذا أصل الإشكال، أن ذكر اللسان بعد الثناء زائد ومستدرك لا داعي له، لأن الثناء لا يكون إلا باللسان فلا داعي إلى ذكر اللسان. جوابا نقول إحنا ملتفتين إلى ذلك ونحن نعلم أن الثناء لا يكون إلا باللسان، لكن إحنا إنما ذكرنا لفائدة أخرى، هاي الفائدة هي التنصير، يعني نذكر بالنص على أن الثناء لا يكون إلا باللسان، وقد أخذ في الحمد الثناء، فيكون مورد الحمد هو اللسان حتى نمهد للتفرقة بين اللسان بين الحمد وبين الشكر، تمهيدا لبيان النسبة بين الحمد وبين الشكر. لذلك قال الحمد هو الثناء باللسان. ثم قال على قصد التعظيم المصنف، أنا إنما عبر عن الشارح مصنف لأن إحنا قاعد ندرس الشرح، صحيح يعني تعبير مو بينا أو مصنف، إحنا قاعد ندرس الشرح ما قاعد ندرس المتن حتى نعبر عن المصنف ونريد المتن، الشارح هو المصنف. فالحمد هو الثناء باللسان على قصد التعظيم، هذا على قصد التعظيم يفهم منه أن الثناء باللسان لا يكون حمدا إلا قصد، إلا إذا قصد المتكلم قصد التعظيم، أما إذا لم يقصد التعظيم لا يكون حمدا. لكن هذا ليس بصحيح، بيان ذلك أنك إذا قلت مثلا زيد كريم، إذا قلت زيد كريم سارة تقصد من قولك زيد كريم التعظيم والإجلال والذكر بخير، وسارة أخرى تقصد التكذيب والاستهزاء والاستخفاف، من تقول زيد كريم قصدك أن تكذب أنه كريم، تريد تستخف وتستأذف، مرادك الاستخفاف والاستهزاء والتكذيب، مو مرادك أن تعظم، لا تريد تستخف بخور زيد كريم، مو مرادك أنه كريم، هذا نحو آخر. سارة ثالثة أنك لا تقصد التعظيم ولا تقصد التكذيب والاستهزاء، ما تقصد لا هذا ولا ذاك. فعلى أخذ هذا القيد المصنف قال الحمد هو الثناء باللسان على قصد التعظيم، يفهم منه أنك إذا قصدت التكذيب أو لم تقصد لا التعظيم ولا التكذيب هذا لا يسمى حمدا. ليه؟ لأن المصنف أخذ قصد التعظيم كقيد في تعريف الحمد. إذا كان الثناء الذكر باللسان لا لأجل التعظيم لا يسمى حمدا، مع أنه حمد واضح، مع أنك إذا قلت زيد كريم ولم تقصد للتعظيم ولا التكذيب يسمى هذا لدى العرف أنه حمد. فليش المصنف أخذ، لما أخذ المصنف قيد التعظيم مع أنه ليس بداخل في حقيقة الحمد؟ التعظيم وقصد التعظيم لم يؤخذ مقوما للحمد، فلما أخذه المصنف؟ الجواب عن هذا أن نسلم أن قصد التعظيم لم يؤخذ في حقيقة الحمد، لكن المصنف أراد أن يبين الفرد الأكمل للحمد وهو ما يؤخذ فيه قصد التعظيم، يعني إنما أراد بيان الحمد الأكمل، الحمد الذي يعتد به، أما الحمد من دون قصد التعظيم فصحيح هو حمد وقصد التعظيم ليس بمقوم للحمد. فالحمد يصدق قصد التعظيم المتكلم أم لم يقصد التعظيم، لكن المصنف إنما ذكر قصد التعظيم لأجل ذكر الحمد الأكمل، الحمد الذي يعتد به وهو ما لو قصد به التعظيم. قال الحمد هو الثناء باللسان على قصد التعظيم سواء تعلق بالنعمة أو بغيرها. هذا قول سواء تعلق بالنعمة أو بغيرها مراد التعميم، وعلى نحو القاعدة الكلية كل ما قصد فيه التعميم لا يكون دخيلا في التعريف. كل تعريف إذا ذكرناه وذكرنا بعد كما مر علينا هذا في بداية الألفية في تعريف الكلمة الشارح ابن الناظم ذكر تعميم في تعريف الكلمة، نقول هذا التعميم هو ليس بداخل في حقيقة التعريف، بل هو خارج من التعريف، بحيث احنا اذا سئلنا عن تعريف السبتزاني للحمد نقول هو الثناء باللسان على قصد التعظيم فقط من دون ان نذكر التتمة. هاي التتمة هي في الحقيقة خارجة عن التعريف. وذلك ليش خارجة؟ وذلك لان التعميم انما يكون بلحاظ الافراد لو الماهية. التعميم واضح ان التعميم انما يكون بلحاظ الافراد لا بلحاظ الماهية، في حين ان التعريفات انما تذكر لبيان الحقائق، لبيان الماهيات، لبيان ماهيات الاشياء. فحينما نقول مثلا الانسان حيوان ناطق، هاي حيوان ناطق في الحقيقة بيان وشرح وإيضاح لماهية الإنسان، لطبيعة الإنسان، مو بيان لأفراد الإنسان وما أخذ في أفراد الإنسان. من هنا دائما يمر علينا، وذكرنا أكثر من مرة بالألفية، أن كل تعريف يؤخذ فيه في بدايته في صدارته لفظة كل، هذا مورد إشكال ومورد نظر. ما يصير بالتعريف تجي تقول الإنسان كل حيوان ناطق، ليش؟ لأن كل ثور الموجبة الكلية، وهي ثور علما، ثور جامع للأفراد. والمنظور في التعريفات ليس الأفراد، بل المنظور في التعريفات الماهيات والحقائق. هذا مر علينا كما أتذكر يمكن تعريف المفعول المطلق، يمكن من يجي الشارح يعرف المفعول المطلق أو غيره، ما أذكر بالضبط، يذكر كل الموصول الحرفي، الموصول الحرفي أعتقد ذكر به، وهكذا المفعول المطلق ذكر، قال كل، في حين أن كل إنما هي ناظرة إلى الأفراد، والتعريفات ناظرة إلى الماهيات. فإذا هذا سواء تعلق، هذا في الحقيقة خارج عن تعريف الحمد. المراد من هذا التعميم هو تعميم الحمد بلحاظ المتعلق. المتعلق المراد منه المحمود عليه. تعلمون أن الحمد إلى مجموعة أركان، المتكلم نسميه حمد، المخاطب أو المتحدث عنه نسميه محمود. أكو صفة لابد أن تكون، أو أكو فعل موجود عند المحمود، هذا نسميه المحمود عليه، اللي نسميه المتعلق، اللي هو إنما صدر الحمد بلحاظه بقباله، إنما صدر الحمد لأجل ذلك الشيء الموجود في المحمود. أو قل هو الباعث إلى الحمد، الباعث إلى الحمد هو المحمود عليه، ما وجد في المحمود مما دعا إلى أن يصدر الحمد من الحامد. فيقول أن المحمود عليه تارة يكون نعمة وأخرى لا يكون نعمة. الحمد لله مثلا على عظيم نعمه، كما تقول مثلا الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، كون لم يتخذ ولد، كون لم يتخذ صاحبة، هذا اللي دعاني إلى الحمد مو نعمة مرتبطة بالعبد الحامد. الحامد لا يناله شيء من النعم لأجل أن المحمود مثلا لا صاحب له ولا ولد. فالمتعلق الحمد المحمود عليه تارة يكون نعمة وأخرى لا يكون نعمة. فالحمد أعم من حيث المتعلق، أعم من النعمة ونحوها، هذا كله في الحمد. إذن الحمد هو الثناء باللسان على قصد التعظيم، سواء كان المحمود عليه نعمة أو ليس بنعمة. هذا بالنسبة إلى الحمد. المصنف بعد ذلك يتناول الشكر، مع أن الشكر لم يؤخذ في المتن. أنت أيها السبتزاني شارح للمتن، الماتن قال الحمد لله، ما قال الحمد والشكر لله. فمن المناسب أن تجي تبين الحمد، أما أن تبين الشكر هذا لا داعي له، لا داعي لبيان الشكر الذي لم يؤخذ في المتن. نعم أنت بينت المراد من الحمد لأن الحمد قد أخذ في المتن، أما بيانك للشكر هذا لا داعي له. الشارح نعتذر عن الشارح، الشارح إنما بين الشكر لعله لأجل أن يبين الفارق بين الشكر وبين الحمد حتى يتضح الحمد كمال الإيضاح كمال الاتضاح. إحنا مرادنا أن نوضح الحمد، ليش نذكر الشكر؟ نقول إحنا إنما نذكر الشكر ونبين الشكر حتى نبين الفارق بين الحمد وبين الشكر حتى يتضح الحمد اللي هو مأخوذ به المثل، زيادة اتضاح زيادة على ما بين وما اتضح من خلال التعريف حتى يتضح ويبين مزيد بيان، نبين الشكر وبيان الفارق بينه وبين الحمد. فالمراد من الشكر على ما بينه المصنف يقول هو كل فعل أو الفعل الذي ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما، سواء كان باللسان أو بالجنان أو بالأركان، الفعل المنبئ عن التعظيم لأجل النعمة. فالمراد من الفعل، المراد من الفعل المأخوذ في التعريف ليس هو ما قابل الذوات، مو الفعل هذا اللي هو الحدث اللي يمر علينا في النحو مثلا، ليس المراد منه ذلك، بل المراد من الفعل الأمر والشأن اللي هو بحسب الإصطلاح أو بحسب ما مذكور في اللغة، الفعل لغة هو الأمر والشأن، سواء كان ذلك فعلا بحسب العرف أو قولا أو عقيدة أو اعتقادا، هذا كله يسمى فعل من الأفعال، أمر من الأمور، شأن من الشؤون. الفعل شأن، القول شأن، الاعتقاد شأن. فالمراد من الفعل المأخوذ في تعريف الشارح للشكر ليس هو ما قابل اللفظ أو ما قابل الاعتقاد، بل هو الأعم من الفعل العرفي الحدث يعني، ومن القول ومن الاعتقاد. كل هذه الثلاثة المصنف يطلق عليها الفعل بحسب ما مذكور في كتب اللغة، يعني بحسب المراد اللغوي. أما قول ينبئ المراد منه يدل، كل فعل ينبئ يعني كل فعل يدل، هذا ليش نذكره؟ نذكره لأنه الاعتقاد، لاحظوا التعريف، قال الشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما، سواء كان باللسان، هذا واضح، الشكر باللسان واضح، أو بالجنان بالاعتقاد بالقلب، أو بالأركان العمل. فالشكر هو يقول الشكر تارة يكون باللسان وأخرى يكون بالعمل وثالثة يكون بالقلب. عزيز شكر بالقلب، يقول دعم يمكن أن يكون الشكر بالقلب. زين نسأل الشارح، نقول له هذا شلون يتناسب الشكر في القلب، كيف يتناسب مع الإنباء اللي هو الدلالة؟ الفعل ينبئ واضح من خلال أفعال يذكر، من هنا قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، يعني أن الشكر قد يكون بالعمل قد يكون بالفعل، الفعل يمكن أن يكون من مصادق الشكر، يمكن أن يتحقق الشكر بواسطة فعل من الأفعال، ومن الواضح أنه يمكن أن يتحقق بالقول بلفظ من الألفاظ، هذا واضح. أما كيف يكون الشكر بواسطة الجنان بواسطة القلب؟ أولا شلون يكون الشكر بواسطة الجنان؟ يقول يكون الشكر بواسطة الجنان بواسطة القلب بأن يعتقد الحامد اتصاف المحمود بكمال من الكمالات. مجرد أن يعتقد الحامد أو الشاكر في محل كلامه، مجرد أن يعتقد الشاكر اتصاف المذكور بصفة كمالية، هذا يعد شكرا. الشكر بالجنان هو أن يعتقد الشاكر أن المذكور يتصف بصفة كمال، هذا معنى الشكر بالجنان. هذا الشكر بالجنان اتضح، حتى صار واضح شنو المراد منه وصار واضح شنو مصداقه. نقول هذا الشكر بالجنان كيف تعبر عنه أنه فعل ينبئ، مع أنه إذا سلمنا كون فعل بحسب ما أنت اصطلحت وقلت أن المراد من الفعل هو الأعم من الاعتقاد، نقول شلون أن هذا الاعتقاد ينبئ ويكشف عن التعظيم، عن تعظيم المنعم. شلون ينبئ؟ نقول ينبئ يعني يدل، هل يبقى التساؤل شلون يدل هذا الفعل الموجود في الخلق، كيف يمكن له أن يدل على التعظيم؟ نقول هذا جواب واضح إذا تذكرنا معنى الدلالة. شنو معنى الدلالة؟ شنو معنى الدلالة؟ قرينا بالمنطق الدلالة الدال، شنو معنى الدال؟ الدال هو ما يلزم من العلم به. شنو يلزم؟ العلم بشيء آخر، كما في النار والدخان. نقول أن الدخان دال على النار، ليه؟ لأنه يلزم من العلم بالدخان العلم بمن؟ العلم بالنار. تعال بالله بين أن هذا الاعتقاد يمكن أن يكون شكرا دالا، فعلا دالا على تعظيم المنعم. شلون يمكن أن يكون ذلك دالا؟ يقول معنى الدلالة كما تقدم، مو الدال هو ليس ما يلزم من وجوده العلم بشيء آخر، ما قلنا هيك. الدال ما يلزم من شنو؟ من العلم به، العلم بشيء آخر. أما نفس وجوده، نفس وجوده لا يكون دالا. فيقول أن هذا الاعتقاد لو قدر إلك أنت أيها الإنسان، لو قدر إلك أن تعلم به لعلمت بشيء آخر، وهو الشكر، وهو تعظيم المنعم. مو قلنا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، فعل يدل على تنظيم على تعظيم المنعم. يقول هذا الاعتقاد أنت لو قدر إلك أيها الإنسان أن تطلع عليه لكان دالا على تعظيم المنعم، وأما أنك لا يمكن لك أن تطلع عليه فهذا بحث آخر. هذا لا يعني أن نفس الاعتقاد ليس بشكر. هاي شوية دقيق، هذا هاي النقطة دقيقة. المستشكل يقول كيف تجعلون الاعتقاد دال على تعظيم المنعم؟ هذا المستشكل يقول مع أننا لا سبيل لنا إلى معرفة الاعتقاد. شلون نعرف الاعتقاد حتى نقول هذا دال على شنو؟ على تعظيم المنعم. نعرفه من خلال الأقوال، قولوا من خلال الأقوال. إذا عرفنا من خلال الأقوال يكون القول شنو؟ يكون القول شنو؟ فشنو يكون؟ يكون شكرا. لا تقولون بعد الاعتقاد هو الشكر، اللفظ هو راح يكون شكر. إذا أعرف هذا الاعتقاد من خلال الألفاظ، الألفاظ بنفسها هي التي تكون شكرا. إذا أعرف هذا الاعتقاد من خلال الأفعال، الأفعال بنفسها هي التي تكون شكرا. ولا تقول أن الاعتقاد هو الشكر. فشنو سبيلنا؟ هذا المستشكل يقول، يقول فشنو السبيل إلى معرفة الاعتقاد حتى تسمي نفس الاعتقاد تسمي شكر لأنه فعل دال على تعظيم المنعم؟ احنا نجاوب، نقول أنت أيها المستشكل بالحقيقة اختلط عليك معنى الدلالة، ما تعرف شنو معنى الدلالة. الدلالة ليس المراد من الدلالة كون وجود الشيء يلزم منه العلم بشيء آخر، لا، مو وجود الدخان وجوده دليل على النار، لا، العلم بالدخان فرق بين الشيء وبين العلم بالسر. العلم بالدخان هو الذي يلزم منه العلم بشيء آخر، مو نفس وجود الدخان. من هنا بالمنطق حينما عرفت الدلالة، شنو كانت الدلالة؟ الدال شنو الدال؟ الدال هو ما يلزم من العلم به، من العلم به يلزم العلم بشيء آخر، مو ما يلزم من وجوده العلم بشيء آخر. فأنت اجيت استذكرت وقلت كيف يكون الاعتقاد دالا على تعظيم المنعم؟ نقول ايه، الاعتقاد دال على تعظيم المنعم، لكن انت عندك مشكلة. وين؟ مشكلة إثباتية، مشكلة في مرتبة الإثبات مو في الثبوت. يعني تريد تقول شلون انا اطلع على ذلك الاعتقاد؟ لا تطلع. انا اقول لو قدر لك ان اطلعت على ذلك الاعتقاد وعلمت بذلك الاعتقاد، علمك بذلك الاعتقاد سيكون تعظيما للمنعم فيصدق عليه انه شكر. الا ترى ان الاعمى يقال له ان الدخان دال بالنسبة اليه على النار، مع انه لا يرى. احنا شنو من نجي نقول الدخان دليل ودال على وجود النار؟ نفرق، نقول هو بالنسبة الى البصير، الى من رزقه الله نعمة البصر هو دال، وبالنسبة الى الاعمى هو ليس بدال. لا، احنا نطلق الكلام، نقول الدخان دال على النار مطلقا، للبصير، للأعمى، للصغير، للكبير، للرجل، للمرأة، لا فرق في ذلك. نعم، من لم يمكن له، من منعه مانع من العلم بالدال هو لا يعلم بالمدلول، لكن هذا شيء آخر غير نفس الدلالة. الدلالة علاقة بين العلم بالدال والعلم بالمدلول، علاقة بين الدال والمدلول، أو هاي العلاقة موجودة. أما أن أنت جنابك لا يمكن لك الإطلاع على الدال، هذا شأنك أنت، مو شأن الدلالة، مو خلل بالدلالة. فالاعتقاد بنفسه دال على التعظيم، أما أن أنت أيها المخاطب لا يمكن لك أن تطلع على الاعتقاد، ذاك بحث آخر. هذا ما يخل بأن الاعتقاد دليل على تعظيم المنعم فيمكن أن يكون شكرا. فلو قدر لك، لو قدر لك أن اطلعت على السرائر ووجدت هذا الاعتقاد في نفس الإنسان، يكون هذا الاعتقاد دليلا على تعظيم المنعم؟ لو لا يكون، يكون بلا إشكال. فالمراد من الدلالة هي دلالة العلم بالشيء بعد العلم بالدال إذا زالت الموانع. هذا المراد من الدلالة، أنه إذا زالت الموانع، كما لو كان شخص مثلا أكو دخان بالمكان، لكن هو كان ما فاتح عيونه، هو لعلة هو ساد عينه، نقول إذا زال المانع وفتح عينه حينئذ يكون الدخان دالا على النار. فإذا الاعتقاد، فإذا كما يكون الفعل شكرا، كما يتحقق الشكر بالفعل، كذلك يتحقق الشكر بالقول، يتحقق الشكر بالاعتقاد بالجنان. فلا إشكال على المصنف، على الشارح، في أنه أدخل الجنان فيما يتحقق به الشكر، مع أنه أخذ الإنباء والدلالة، ولا يقال أن الاعتقاد لا يمكن أن يكون منبئا ودالا عن تعظيم المنعم. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.